الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من دروس شرح مختصر القدوري المولود سنة 62 و300 للهجرة والمتوفى سنة 28 و400 للهجرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المسح على الخفين. طبعا جاء بالمسح على الخفين، وهذا نراه طبعا هذا التسلسل في كتب الفقه تقريبا متشابه تقريبا، يعني يبتدؤون بالطهارة ثم بالمياه التي يجوز فيها الوضوء وإزالة النجاسة ثم التيمم ثم المسح. لماذا؟ لأن المسح على الخفين هو مسح والتيمم هو مسح، يعني كلاهما مسح وكلاهما بدل عن الغسل. نعم. وطبعا التيمم مقدم لأنه بدل عن الكل، والمسح على الخفين بدل عن البعض. التيمم بدل عن الوضوء، بدل عن الكل. أما المسح على الخفين فهو بدل عن البعض، أي فقط عن القدم. نعم. الخفين يعني هو شبيه أو الخف بضم الخاء شبيه بالجورب، يعني شبيه بالجورب، وهو يكون يعني من الجلد. أما الجورب من يعني كتان من الخيوط التي ليست هي من الجلد. قدرا قبل ما أبدأ الدرس بثواني وأنا ألتفت هكذا، زين، وجدت الخف، زين، هذا خف، زين، لاحظ هذا هو الخف، زين، هذا هو الخف، يعني كانوا قديما يلبسونه من الجلد، زين، وله أحكام، وإحنا نحن في فصل الشتاء نحتاج هذه الأحكام. نعم. قال: المسح على الخفين جائز بالسنة، فهو ثابت في حديث المغيرة عندما أراد أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما يعني طاهرا، أو كما قال. فهذا يدل على إيش؟ على أنه يجوز المسح على الخف. وأيضا آثار وأخبار جاءت مستفيضة في المسح على الخف. قوله السنة يعني ثبت بالسنة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله في بعض الأحاديث. نعم. إذن هو جائز في يعني جائز المسح في قال بالسنة، يعني هنا يعني التفاته. ذكرت في شرحي للعقيدة الطحاوية، قلت إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جعل مسألة المسح على الخفين من مسائل العقيدة. لماذا من مسائل العقيدة مع أنها يعني مسألة فقهية؟ لأن الذي يعتقد أنه لا يجوز المسح على الخفين فهذا مبتدع، والبدعة يعني تندرج تحت إيش؟ تحت هذه الأمور. وأيضا ردا على أصحاب العقيدة الفاسدة الذين لا يرون المسح على الخفين، زين، لأنهم ينكرون السنة، ينكرون السنة. نعم. فهذا يعني في السنة إشارة إلى هذا. نعم. حتى قيل أن أبا حنيفة قال: من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر. نعم، هكذا ذكره أهل العلم. زين. قال من كل حدث موجب للوضوء. الحدث الأصغر الموجب للوضوء، لأنه لا يصح المسح على الخفين من الجنابة، الجنابة يحتاج إلى إيش؟ إلى غسل. زين، فقال من كل حدث موجب للوضوء. نعم، كل حدث موجب للوضوء، واضح. قال إذا لبس الخفين على طهارة كاملة، إذن يتطهر يعني يتوضأ ثم يلبس الخفين. قال إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث، فإن كان مقيما مسح يوما وليلة. إذن يلبسها على طهارة كاملة، يعني يقول الأحناف يقول لك لا بأس مثلا يعني إنه يغسل قدمه ويلبسها ثم يكمل باقي الوضوء، وبعضهم يقول هذا لا يصح، يعني بعض العلماء يقول لك هذا لا يصح. لماذا؟ يقول لك لأنه لم يلبسها على طهارة كاملة، يعني الأصل أنه يتوضأ ثم يلبسها، فبعضهم ماذا يفعل؟ يتوضأ يصل إلى القدمين يغسل القدم الأولى فيلبس الجورب، ثم يغسل القدم الثانية فيلبس الجورب، فهذا لبسها على غير طهارة كاملة. الجورب الأول لبسه على غير طهارة كاملة، والأصح إنه يعني يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة كاملة، زين، يعني خروجا من الخلاف. قال إذا لبس الخفين على طهارة كاملة أي بعد إكمال الطهارة، زين، قلنا يعني عندهم عند بعض الشراح يقول لك وإن لم تكن كاملة عند اللبس، يعني عند الأحناف ذا قصداني، زين، هي مثل غسل قدميه أو رجليه ثم لبس الخفين، زين، ويقول لك يعني ثم أكمل الطهارة بعده بحيث لم يحدث إلا بعد أكمل الطهارة، يقول لك جاز له المسح. الصحيح أنه يتطهر ثم يلبس الخفين، هذا هو الصحيح. قال فإن كان مقيما مسح يوما وليلة. يوما وليلة يعني 24 ساعة، ومعنى يعني يوم 24 وليلة جزء، لا، يعني يقول لك يعني بنهارها وليلها، قد تبدأ بالليل قد تبدأ أنت بالنهار قد تبدأ عصرا، يعني المهم 24 ساعة تقريبا. هذا لمن؟ للمقيم، للمقيم. وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها، أي 73. ابن عابدي في حاشيته يقول لك 72 ساعة، يعني يقول لك 72 ساعة يعني تقريبا، وشي تقريبا، يعني واحد ما يستطيع أن يعني في بعض الأحيان الدقة المتناهية ما يستطيع أن يصل إليها. والإسلام والشرائع الإسلامية مبنية على التخفيف فيما خفف الله سبحانه وتعالى، يعني في السفر ما نقول بالله اللي سافر في كذا مسافة فيقصر، واللي سافر في أقصر منه، لا، ما كل شيء. لاجد في الإسلام في الشريعة الإسلامية، أقصد في السنة النبوية، زي تحديد مسافة للقصر، ما يوجد دليل صحيح في ذلك. وذكرت هذا حديث ابن عباس حديث ضعيف، وأصلا ليس هو نص في المسألة، زين، وليس هو يعني لا يؤخذ من منطوقه حكم شرع، زين. قال ابتداؤها عقيب الحدث، عرفنا احنا كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، لما عائشة رضي الله عنها سئلت في المدة التي يمسح بها على الخف، قالت اذهبوا إلى علي. شوفوا الأدب، يعني الأدب في بعض العمارات احنا يعني زين تجينا أسئلة، حتى أنا واحد من الناس يعني نجاوب. الصح أنه نرجع إلى أهل الاختصاص. بس المشكلة أنه بعض المختصين يعني مش يغلون، مو أي واحد متفرغ عنده عائلة عنده بيت فما يستطيع يعني. في بعض الأحيان أنا أتعمد أن لا أرد يعني، زين أتعمد أن لا أرد. لماذا؟ لأن أهل الاختصاص هم أعلم بالفن من غيرهم، زين. وأنا قلت لكم سابقا يعني أحد المشايخ الكبار وهو من أهل العلم كان عندما تأتي مسائل المواريث هو يعرف المواريث يحولها عليه، زين، يقول لي يا شيخ أنت زين. فهذا هو الاختصاص يعني، إحنا نخطأ يعني، إيش سؤال يأتينا نجيب يعني، وهذا خطأ يعني أنا أعترف بذلك يعني. لأنه في بعض الأحيان إذا يعني ما تجاوبه زين يعني مثل يعني يأخذ على خاطره. المهم نرجع، قال ابتداؤها عقيب الحدث بعد الحدث، يعني المدة التي نحسبها. طبعا حديث عائشة رضي الله عنها عندما سئلت على مدة المسح قال اذهبوا إلى علي، هذا آداب، زين، فإنه يسافر مع النبي، زين. فذهبوا فقالوا قال زين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أي 72 ساعة على قول ابن عابدين في حاشيته، 72 ساعة مشكلة، زين. قال ابتداؤها عقيب الحدث، وهذا هو قول تقريبا الجمهور، لكن يقول لك يعني يقولون هكذا يبتدئ وقت المسعى من الأول حدث، زين. لأن يقولون يعني عندما يحدث يعني عندما يأتي الحدث عفوا، زين، يبتدئ الحكم الخاص ب زين المسح من الحدث، يبتدئ الحكم الخاص ب المسح. بعض العلماء يعني وهي رواية الإمام أحمد قالوا تبتدئ من أول مسحة، وهذا هو الذي أذهب إليه. لماذا؟ مذهب الحنفي يعني قالوا بعد أول حدث، إذا أنت حنفي تأخذ بالحنفي، شافعي كذلك يعني، هذه الأقوال رواية الإمام أحمد كذلك، رواية الإمام أحمد وبعض العلم قالوا من أول مسحة، وهذا اللي ينضبط. يعني أنا ما أتذكر أول حدث متى كان، يعني صعب في مشقة، يعني قد يأتي مثلا تخرج الريح من عندي، لأن شو بتخرج الريح بأي ساعة، صعب ولا مو صعب؟ صعب. أما من أول مسحة ذكرني أنا صليت الظهر ومسحت عليه، إذن 24 ساعة إلى الظهر القادم أنا أزع الخفين، واضح؟ أسهل يعني. وإضافة أنه لا دليل على هذا، يعني الأمر يرجع إلى الإيش، إلى الإشكال. لكن أنا أرى زين، وقد يوافقني الإخوة المشايخ، أنه هذا أيسر وأضبط وأدق يعني. قال والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، وهذا من الدين، من الدين. الدين ليس بالرأي ولا بالعقل، الدين بالنص. لا دائما اللي يتكلم لي بالعقيدة ويقول لي مثلا هذا الأمر ما يدخل عقلي وهذا الأمر ما يدخل عقلي، تكلم أقصد على العقيدة، يا أقول له يا حبيبي أقول له الدين ليس بالعقل ولا بالرأي. إمام علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أو لا من ظاهرها. زين أشدت هذا القدم هكذا، النجاسة هنا تصير ولا تصير فوق؟ نقول هذا قدم عفوا هكذا حتى زين مضبوطين، النجاسة هنا تكون ولا هنا؟ طبعا هنا تكون، يمشي على النجاسات ولا هنا. مفروض إحنا نمسح من باطن الخف، هذا المفروض، هذا هو الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على إيش؟ على الظهر. هم تقول والله عقلي ما يتقبل وهذا مو صحيح. فأذكر قبل 30 سنة واحد من يعني أشخاص قال لي هكذا، قال لي أنتم عندما تقفون بالصلاة تقفون هكذا مثل المكتف هكذا، يقول لي هو عراقي، مثل المكتف باللهجة العراقية، وهذا من قلة الأدب. هكذا يقول لي، مفروض أنت تقف، هو يقول لي هكذا عند ملك تقف هكذا، أم تقف هكذا عند رئيس جمهورية، عند وزير، عند. قلت له ما قال الإمام علي، قلت له كان الدين بالرأي، أو ما قلت هكذا، قلت يعني أنت تمسح على الظاهر لو على الباطن؟ قال لا نمسح على الظاهر، هم يمسحون على القدمين أصلا، يعني على القدمين يمسحون ما يغسلون القدمين. قلت له زين لماذا باللهجة العامية ليش؟ هو النجاسة هنا نصير لو هنا نصير؟ قال لا نجاسة هنا نصير. قلت له ليش تمسح على هذا؟ نظر هيك ما يجد جواب. بعدين قال يعني هو هكذا تعلمنا. قلت له أيضا هكذا تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامة الحجة بالحجة. زين فسكت فبويته وسكت. زين إذن على ظهره خطوطا بالأصابع، خطوط هكذا. زين يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق، هذا كذا يمسح هكذا. وفرض ذلك مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليدين، من أصغر أصابع اليدين، والأمر واسع يعني ماكو في دليل، ويسدون على حديث ضعيف جدا يعني، ولا يصح في ذلك يعني شيء واضح. المهم يمسح من بداية للنهاية. حتى قال كذا بالعكس عندهم بالأحناف هم ماشي. زين قال ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير أو خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جاز. طبعا قبل ما أبدأ الدرس بساعة عملت مقطع على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، سبحان الله رفعت على الفيس وكتبت مقال جدا رائع، تعبت بصراحة حتى أكمل الكتابة يعني، طول عندي تقريبا أقل من نص ساعة، وبالأخير قال الموقع نعتذر حصل خطأ وذهبت الكتابة وتعاجزت أنه عيدة. فرقت فيها بين 5 من العلماء اسمهم القرطبي. شاهد كنت قديما قبل 26 سنة أقرأ في أدارس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، فتكلم على هذه المسألة، مسألة الخروقات يعني التمزق الموجود في قال هم يقولون هكذا الأحناف أنه لا يجوز مسح على خف فيه خرق كبير يعني يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل تقريبا يعني. زين قد يكون في غير مكان يعني مشابه لهذه 3 أصابع من أصابع زين الرجل. فيقول يعني كان هكذا يقول هو ابن رشد. زين ولعلي أعيد المقال مرة أخرى لأنه نافع، وتكلمت فيه على كتاب مهم بغية المقتصد في شرحي بداية المجتهد، ينفعكم إن شاء الله. المهم فيقول أذكر كلام قبل 26 سنة يعني قاري يعني. زين إنه هو طبعا وغيره إنه قديما كانوا يعني يمشون في الصحراء، وكانت هذه مرقعة وممزقة، ما كانوا يعني من أهل الترف، لم يكونوا من أهل الترف، ولكن كانوا يعني فقراء، ففيها ترقع وفيها تمزق، وما كانوا ينظرون إلى ذلك، فلا دليل عليه. المهم إذا وجد أكثر من ذلك بحيث يعني المهم يعني يكون قائما بنفسه ساترا لمكان الغسل القدمين يعني الكعب، أهم شيء تبي الكعب. زين فيكون الآن طبعا موديل الجواريب القصير اللي تحت الكعب هذا ما يمسح عليه، تبه. زين فهذا اللي تحت الكعب ما يمسح عليه، نتو أقصد الموجود بال. زين فهنا تتبعون إلى ذلك، ويكون إذا نزع أو لا يمسح على القدم أيضا لا يمسح عليه. زين قالوا إن كان أقل من ذلك جاز، هذا مفهوم مخالف يعني أقل من 3. زين قال ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، لأن الغسل يعني يحتاج إلى طهارة كبرى، زين. وقلنا المسح على الخفين هو جزء من بدل بخلاف التيمم، زين، أو هو بدل عن جزء، عفوا، بخلاف التيمم هو بدل عن إيش؟ عن كل، بدل عن كل تيمم، لأنه بدل عن الوضوء. المسح على الخفين بدل عن جزء، لأنه بدل عن إيش؟ عن غسل القدمين، زين. نعم، قال لمن وجب عليه الغسل راح الجنابة ما يمسح على التيه بعد يغتسل. قال وينقض أسنتي على نواقض المسح. قال وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء، أي شيء ينقض الوضوء أخذناه سابقا ينقض المسح يفسحه، لأنه إيش؟ بدل. قال وينقضه أيضا نزع الخفي الخفي، نزع الخف عندما ينزع الخف، زين. قال وينقضه أيضا نزع الخف لسراية الحدث إلى إيش؟ إلى القدم، حيث زال المانع، وكذا نزع أحدهما. لماذا؟ لنتعذر جمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة. إذن نرجع، قال رحمه الله تعالى وينقضه أي المسح، زين. أولا قلنا ينقض الوضوء، ثانيا نزع الخف ومضي المدة، مس الخف ومضي المدة، يعني المدة تنتهي. طبعا أنا أميل إلى يعني نزع الخف هي مسألة خلافية وفيها أقوال، يعني تقريبا 4 أقوال في المسألة، لكن إحنا ما نريد نطول الأقوال، نقول باختصار أنا أميل إلى قول بعض أهل العلم اللي يعني أنهم قالوا أن نزع الخف لا يبطل الوضوء، نزع الخف لا يبطل الوضوء، هذه رواية الإمام أحمد، زين، وبها قال بعض العلماء، وهو الذي جاء به النص لأثر لسيدنا علي كما ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أنه مسح على الخف ونزع الخف وإيش وصلى. بعض العلماء يقول لك يعني أساني مسحت على شعري، نفس الشيء، مسح على الشعر ومسح على الخف، يعني كلاهما مسح. يقول لك أنا إذا زلت رحت الحلاق وزينت زين كل شعري، زينت كل شعري، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. إذن هنا نفس الحالة، بشرط أنه أنت ما تكون يعني ناقض للوضوء، يعني مو أنت محدث زين ناقض الوضوء وتنزع الخف، انتهى بعد إذا رجعت الخف وتناقض الوضوء تنتهي، يجب أن تتوضأ وتغسل القدمين وتلبس الخفين. فهمت علي كيف الموضوع كيف؟ فهنا الأمر تنتبهون إليه. أما إذا أنت ما يعني ناقض الوضوء زين، فهنا نزعت الخف صلي يعني الطهارة باقية، يعني زين، يعني وما قلنا مسألة فيها 4 أقوال تقريبا وخلاف بين عندهم هنا نزع الخفي هو من نواقض. قال فإذا ثمت وبضي المدة قلنا عليها يوم وليلة وثلاث أيام بلياليها، فإذا ثمت المدة نزع خفيه، زين انتهت المدة، يقول لك نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه عادة بقية الوضوء، وليس عليه إعادة بقية الوضوء، زين انتهت المدة، يقول لك ينزع الخف ويغسل القدم فقط. وهذا أيضا خلاف بين أهل العلم، إحنا عينا المذهب الحنفي يقول لك ينزع الخف ويغسل القدم زين وليس عليه عادة بقية الوضوء. عند المالكية يقول لك لا، لماذا لا؟ يقول لك موالات، أكو ذلك موالات، يعني يجب أن يكون إيش عضو بعد عضو. الحنفية قالوا هكذا، يعني نزع خفيه، وبيقال يعني أيضا بعض أهل العلم. زين يغسل قدميه وصلى وليس عليه يعاد بقية وضوء. لمن هذا؟ لإيش؟ لمن انتهى وقته وهو بعده يعني غير محدث. أما إذا محدث لازم يتوضأ. يعني مثلا محدث لابس جورب وتأت المدة وقل له لا، أقصد هو ماسح على الخوف زين، وبعدين اتيت 24 ساعة للمقيم، اتيت 72 ساعة للمسافر، ينزع الخف على المذهب الآية، يغسل القدمين، يلبس الخف ويصلي. وبعضهم فرق بين يعني مدة طويلة زين، أم قالوا مدة طويلة يعني بخلاف الموالاة. المدة مباشرة يعني كما قال الأحناف يعني هو الذي يغسل القدمين مباشرة، يلبس الخف، خف وانتهى الأمر. قال ومن ابتدأ المسح وهو مقيم. إذا الآن إحنا انتهينا من النواقض هاي، الآن نأتي يقول لك من ابتدأ الإمام رحمه الله يقول المسح وهو مقيم، أنا مقيم وابتدأت المسح، قلنا عقيب الحدث هم عندهم الحنفية، فسافر بعدين سافرت قبل تمام يوم وليلة. إحنا عندنا مقيم 24 ساعة، سافرت قبل 24 ساعة، ركزوا وياي. قال مسح تمام 3 أيام ولياليها، يعني أنا توضأت أحدثت بعدين مسحت زين، والوقت 18 ساعة 20 ساعة، بعدين سافرت. يقول فسافر قبل تمام يوم وليلة، يعني قبل أن أتم 24 ساعة. قال مسح تمام 3 أيام ولياليها، وضحت يعني يكون العبرة بإيش؟ بأنه زين على سفر، لأنه أقل من المدة اللي أباح له الشارع اللي هو يوم وليلة. زين بالعكس، زين ومن ابتدأ المسح وهو مسافر، أنا مسافر وابتدأت المسح ثم بعد ذلك أقام وصلت إلى بيتي، فإن كان مسح يوما، مسح يوم وليلة أو أكثر يعني 24 ساعة أو أكثر من 24 ساعة أنا مسحت، قال لزمه نزع خفيه وغسل قدميه. لماذا؟ لأن المقيم 24 ساعة، زين أنا بالسفر 24 ساعة أو أكثر من 24 ساعة وصلت إلى بيتي، وصلت إلى بيتي، قل لك تنزع الخفين. لماذا؟ لأن المقيم 24 ساعة. زين قال وإن كان مسح أقل من يوم وليلة، يعني أقل من 24 ساعة، تم مسح يوم وليلة. المن مسافر، وضحت يعني كلام واضح، ما يحتاج يعني تقرأ أنت، واضح جدا يعني، لأنه إذا هو مسافر مسح 24 ساعة أو أكثر وصل إلى بيته ينزع الخفين انتهى الأمر، انتهى 24 ساعة. هو مسافر 20-18 ساعة بعدين وصل إلى بيته قبل 24 ساعة، يقول لك يكمل مسح يوم وليلة، مسح أقل من يوم وليلة تم مسح يوم زين وليلة. لماذا؟ لأنها مدة إقامة وهو إيش؟ مقيم، العبرة إيش؟ بإقامته. زين قال ومن لبس الجرموق، الجرموق يقول العلم كل كلمة فيها جيم وقاف معربة، ليست أصلا عربية، جيم وقاف. الجرموق، جرموق يلبس فوق الخف، يعني يكون يعني أكبر من الخف، يلبس فوق الخف زين، الجرموق يسمى هكذا زين. قال مسح عليه، لبس الجرموق فوق الخف، مسح عليه ايش؟ على الجرموق. قال ولا يجوز مسح على الجوربين عند زين، لبس الحذاء فوق الخفين قياس على الجرموق، انا لبس الحذاء امسح على الحذاء وزين وصلي، فيكون حكم الحذاء اقصد سموه لابتين، سموه يعني حاشاكم حاشاكم، حتى نعرف بعض البلدان يسموه، ما اعرف العراقيين يسموه قندرة زين، يسموه حذاء، يسموه يعني حسب ما تسمونه زين. انا رحت بسفر، رحت بكذا واصلي، ما احتاج انزع، امسح عليه ما دام انا مسحت على طهارة، لبست عفوا على طهارة وصلي بها زين، ويكون الحكم على هذا الذي مسحته عليه. قال ولا يجوز المسح على الجور، المسح على او المسح إنه لا يجوز المسح، وهذا صحيح خطأ هنا على الجوربين عند أبي حنيفة، إلا أن يكون مجلدين أو منعلين. أبو حنيفة وطبعا رجع على ذلك، زين كأبو حنيفة إنه يقول لك إلا يعني مجلدين مثل هذا جلد، زين أو منعلين يعني مثل الحذاء النعال. عندنا احنا باللهجة العراقية يسمي شحاطة، ما عرفوا انتوا شو يسمونه، ما ادري يسمونه، كتبوا زين نتعلم. زين قال لا يجوز مسح على الجورب عند ابي حنيفة الا ان يكون مجلدين او منعلين عند ابي حنيفة. وقال ابو يوسف ومحمد يجوز المسح، ابو يوسف ومحمد اي صاحباني، زين يجوز المسح على الجوربين اذا كانا ثخينين لا يشفان الماء. فعندهم شروط، يكون ايش ثخين ولا يشف الماء. يعني شو لا يشف الماء؟ يعني ما تمسح عليه ما يمتص الهاي وينزل على زين القدم. والفتوى عليه، وقيل ان ابا حنيفه كما روى ابو مقاتل السمرقندي في قبل موته يقول قال دخلت على ابي حنيفه فمسح على جوربيه وقال لم اكن امسح على جوربين قبل، زين يعني قبل هذا، ويقول أنا مسحت عليه. فيقول لك هذا يعني تغير رأيه. هل تغير رأيه لأنه مريض أو ورض الموت أو لأنه رأى أمر آخر؟ إذن الفتوى يعني على ما قال. زين إذن جورب يجوز مسح عليه، وجو مسح الجورب جائز. زين نجيب مسألة، مسح على الجورب الخفيف، أكو جوارب خفيفة جدا يعني يصير من الليلون لايلوني، يعني بصراحة أن الشريعة مبنية على التخفيف. فننظر هل يستطيع أن ينزحها؟ فينزحها ويتوضأ ويغسل قدمه أو لا، وخروج من الخلاف. ما يستطيع مثل هو بسفر بعمل جو بارد، زين ما يستطيع يغسل قدمه، نقول أن المشقة تجلب التيسير، وبسح عليه وصلي على قول من قال بذلك. إذن الأمر ضابطه يرجع إلى إيش؟ إلى المشقة والتيسير، لأن المسح على الخفين مبني على إيش؟ على المشقة والتيسير. قال ولا يجوز مسح على العمامة، العمامة ما يجوز مسح عليها خلاف النص، النص يعني يجوز خاصة إذا كانت عمامة مشدودة وما يستطيع. لكن لك إذا يستطيع مثلا يعني شعر هكذا، زين يعني أفضل يعني، والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره وعمامته، زين لكن إذا كانت عمامة ولنزعها مشقة جاز. أنا نتكلم عن الحنفي قال ولا يجوز مسح على العمامة، والقنص هو زين اللي هي يعني هذه زين القنص هو واضح. قال نعم القنص هو، قال والبرقع، برقع اللي هو يغطي الوجه أيضا لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليه. قال والقفازين، احنا نسميه جفوف باللجل، لا معروف القفازين اللي يغطي اليد زين في البرد وفي العمل، زين قال لا يجوز. قال ويجوز المسح على الجبائر، ولا يصح حديثا، لا يصح حديث في مسح الجبار، حديث اللي جاء عن سيدنا علي انه هذا لا يصح، زين لكن الاجماع على ذلك انه اللي جبيره يمسح عليها يجوز، يمسح عليها يجوز، فيتوضا زين باقي الفروض ويمسح على جبيره، جنب يغسل باقي الفروض ويمسح على جبيره. قالوا وأشدها على غير وضوء، خلاف الشافعية ذكروا إحنا مثل غاية تقريب، قالوا قلت واني في وقتها قلت يعني هذه مشقة، يعني واحد مكسورة إيده يفكر يجبرها لو يفكر يتوضأ وهو يصرخ من الآلام. لكن اللي يأخذ مذهب الشافعي يعني يجب أن يبتثله. الحنفي يقول لك لا، حتى لو جبره يده على غير وضوء يمسح عليها. زين واضح. قال فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح. زين وقعت الجبيرة هو بعد ما شفي من مرضه، قال لم يبطل المسح. لماذا؟ لأنه العذر موجود، زين. قال وإن سقطت عن برء بطل المسح. وقعت جبيرة عن برء سقط بطل المسح. لماذا؟ لأنه العلة التي من أجلها أجاز الشارع المسح على الجبيرة ذهبت، زين، فيستطيع أن يغتسل ويتوضأ ويبطل المسح عليها لزالة العلة. زين. نأخذ الحيض على عجالة. الحيض لغة السيلان. طبعا الحيض من الأمور المهمة جدا التي قلما تنضبط عند بعض طلاب العلم. الدماء التي تخرج من النساء تقسم إلى ثلاثة أقسام: دم طبيعي وهو الحيض يخرج بوقت محدد يسمى به العادة الشهرية، ودم يخرج لمرض وهو الاستحاضة، ودم يخرج عقيب الولادة وهو النفاس. فهذه الدماء الثلاثة، زين، وكل واحدة منها لها حكم خاص وتشعبات كثيرة، لكن حقا المستطاع إن شاء الله نضبط يعني هذا الباب بإذن الله تعالى، ونفتح باب للأسئلة لمن لديه سؤال بعد الدرس إن شاء الله. زين، نأخذ فقط مقدمة. الحيض هو لغة السيلان، لغة السيلان. شرعا دم من رحم امرأة سليمة عن داء، ودم طبيعي، يعني الأصل أنه دم طبيعي، يعني الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا تيسيرا للمرأة. يعني الله سبحانه وتعالى من الأمور التي عند المرأة من إرضاع وتربية وتنظيف، وهاي الأمور مشقة على المرأة. شوف الشرع شلون يعني يخفف عن زين عن الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جاء بالحيض حتى يخفف عنها الصلاة، الصيام، زين، في وقت محدد. يعني هسه اللي عنده كفارة كبيرة اللي هي الصيام شهرين متابعين، الرجل يتعب تعبا شديدا، أما المرأة لا، الصوم 20 يوم 7 أيام مرتاحة، ثم بعدين تكمل، يعني ما في مشقة، لأن المرأة عندها تتعب في التربية، في الإرضاع، في الحمل إلى آخره. فالشرع يعني يسر لها، هذه حكمة. زين. قال أقل الحيض 3 أيام ولياليها. اختلف أقل الحيض عند أهل العلم، عند الشافعي وأحمد 24 ساعة يوم وليلة، عند الإمام مالك لا يوجد حد لأقله وأكثره، وهو صحيح، لأنه متى ما خرج دفعة واحدة الدم هذا حيض. يعني أقل الحيض 3 أيام. في معنى أقل الحيض 3 أيام؟ يعني المرأة يخرج من الحيض فتنظر إلى 3 أيام، إذا استمر بعد 3 أيام هذا حيض. أقل من 3 أيام استحاضة. زين، ما يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أولا أنه أن نتكلم عن المذهب الحنفي، أقل فترة الحيض هو إيش؟ 3 أيام. أحمد وشافعي 24 ساعة يوم وليلة. المالكية، جماعتنا المالكية، إخواننا المالكية لا حد لأقله، يقول لك هو دفعة واحدة. الأحنف يقول لك أقل فترة الحيض هي 3 أيام. يعني المرأة طبعا أول ما يخرج الدم ويسيل تترك الصلاة، زين، إذا فيه رائحة الكريهة للدم ولون الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود، لا تقول أسودون، انتبه، لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، زين، أسود يعرف له، زين. فإذا دم الحيض من صفاته كريه الرائحة، لونه أسود يعرف، لا حياء في العلم، إحنا في مجال علم، أفضل من الصحابة ونساء الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا التابعين، وهذا الأمر يعني ما يتكلم ما حتعلم، وإذا ما تعلم ما حتصير عبادتنا صحيحة وحتكون عبادتنا باطلة، فلا حياء في العلم. نعم، قلنا أسود رائحته كريهة، وغالبا يعني تكون آلام ثم يخرج. إذن 3 أيام، إذا 3 أيام أقل من 3 أيام ويبس هذا يعتبر استحاضة. صلي والأمر طبيعي وما عليه شيء. استمر أكثر من ثلاثة أيام، إذن هذا حيض وتقام عليه فترة الحيض. جنية تقول عن ماذا تضرب ثلاثة أيام؟ قل لك لا، قل لا لا تضرب ثلاثة أيام. خرج الدم مباشرة زين تتركين. زين خرج عشر ساعات وتوقف استحاضة، هذا كم عند الأحناف. زين عند مالك يقول لك لا هذا مو استحاضة، هذا حيض. عند الحنابلة والشافعية يقول لك لا إلا 24 ساعة، حتى لو توقف مثلا ساعتين وإجي توقف ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ساعتين خمس ساعات هكذا، هم كما ذكر أهل العلم بذلك. زين قال وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة. أقل من ثلاث أيام استحاضة، يعني صوم وصلي وليس عليها شيء أقل من ثلاث أيام. زين قال وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها. عند من؟ عند الأحناف عشرة أيام. بعد العشرة أيام إذا دم استمر عند أنت إذا أنت حنفية فصومين وصلين وما عندك، تغتسلين وصومين وصلين لكن تتوضعين لكل صلاة. إذا أنت مالكية يقول لك لا لا حد لأكثره ولا أقله، وبعضهم قال يعني 15 يوما. حنبلية شافعية 15 يوما صحيح، يعني جمهور نقول 15 يوما. بعد 15 يوما، بعد 15 يوما استحاضة، صومين وصلين وليس عليك شيء لك تتوضين لكل صلاة. يا شيخ ما الدليل؟ لا دليل عليه، لا أجد دليل على هذا الشيء. زين استقراء، كان مام الشافعي يذهب ويسأل هاي ويسأل هاي ويسأل هاي، من أصعب الأبواب اللي مرت عليه العلم هم هاي أبواب الحياة، لأن لا يوجد ضابط له. نعم قال وذا ذاك فهو استحاضة. وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. المرأة اللي إذا شافت أثناء الحيض الصفرة والكدرة، زين هذا يقول عند الأحناف هو حيض حتى ترى البياض الخالص. إذن عند الكدرة والصفرة يقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن تراه قبل الحيض. زين بعض العلماء يقول لك إذا رأته كدرة يعني هذا اللون بني، زين أو الصفرة لونه شبيه الصفار قبل الحيض، قالوا إذا مع آلام وقبل فترة الحيض قالوا هذا حيض. لكن يعني كنت قريبا أقول بهذا يعني، لكن بعد الاستقراء ذو الحيض هو دم يعني فالصحيح أنه ليس من الحيض، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الحكم مرافق لإيش؟ للدم وليس للكدرة والصفرة. فالصحيح أنه الذي يذهب إليه حديثا مقدما، يعني لو تلاحظون الفتاوى اللي شفتي بها هذه فتوى، لكن يعني بعد الاستقراء ونظر في يعني الإنسان كل ما يقرأ ويتابع يعني تتجدد أفكاره، فأقول يعني هو مو دم، ليش إحنا نقول هو حيض؟ إذا ظهرت كدرة وصفرة قبل الدورة ليس من الدورة، أثناء الدورة يقول لك الأحناف هو من الدورة، بعد الدورة ظهرت كدرة وصفرة يعني ماذا معنى بعد الدورة؟ يعني طهرت المرأة، إما تظهر طهر المرأة يكون بظهور الجفاف، يعني زين ياخذ كان النساء يأتون بالكسوف إلى عائشة قطن كسوف وترى تقول لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. شنو القصة البيضاء؟ سائل أبيض يخرج من المرأة عند الطهر. فإما تطهر المرأة بظهور هذه القصة البيضاء أو بالجفاف، وضحت كيف؟ بأحدهما. فإذا ظهر أحدهما فقد طهرت، والكترة بعد الطهر كما جاء في حديث أم عطية في صحيح البخاري وهي من الصحابيات قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال نقف إلى والحيض يسقط عن الحاض صلاة. نقف هنا هنا إلى الدرس القادم، أطلنا كثيرا، نعتذر عن الإطالة. جزاكم الله خير، حياكم الله شيخنا الشيخ سليم الأنصاري، حياك الله وياك الأستاذ الشيخ محمد. يقول إذا استمر عشرة أيام السؤال أو أكثر تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ؟ تتوضأ لكل صلاة، وإن استطاعت أن تغتسل فالأفضل. زين، للمسألة اللي جاءت في الحديث اللي فسره، هل هو زين تغتسل لكل صلاة أم إيش تتوضأ؟ وقلنا المشقة تجب التيسير، تتوضأ لكل صلاة، وإذا استطعت أن تغتسل فهو أفضل وأولى ومقدم. نعم، حياكم الله أستاذ رائد، الله يجزيكم الخير. يقول الأستاذ رائد: إذا لم يستمر 3 أيام تقضي صلاتها وصيامها. سؤال جيد نسيته. زين، إذا المرأة مثلا يوم هي تركت الصلاة، بعدين ورا اليوم طهرت، تقضي الصلاة عند الأحناف، واضح؟ جزاك الله خير. فهذه الأسئلة أنا حجعلها بالمقطع بإذن الله تعالى، هذه فوائد من الأسئلة. مرات أنسى مواضيع كثيرة وشعبة أنسى، جزاك الله خير. هذا السؤال زين، يعني نافع إن شاء الله. يقول: هل يجوز للشافعي يعني أخذ رأي الحنفي في الجبيرة لما ترجح عنده من الأدلة، أم هذا ترفيقا؟ الترفيق هو أن يأخذ بأسهل الأقوال وليس بأصح الأقوال، هذا هو الترفيق. يعني هو الترفيق شو الترفيق؟ يعني يأخذ من هذا ورا يأخذ من هذا ويلفق بين هذا، هذا هو الترفيق. فيبحث عن الرخص ويبحث عن الأيسر، هذا زين، فيلفق. لكن إذا اتضح الدليل زين، يعني اتضح الدليل، يعني أسأني أميل إلى قول الشافعي، لكن ما أخذ بقول الشافعي فيها الجبيرة، لأنه الخلاف مرات الإنسان ينظر إلى الواقع وينظر إلى الأمور التي لا دليل عليها والتي خلاف العقل، عرف شلون؟ فلا بأس إنه الشافعي يأخذ. ليش هم الشافعية ما اختلفوا في كثير من الأقوال؟ انظر، اقرأ كتاب المجموع للنووي، اقرأ كتاب ابن هاج، يعني تجد خلافات كثيرة جدا، وبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، وبعضهم 4-5 أقوال، الحنابلة 10 أقوال، يعني زين في بعض المسائل. يعني المهم، أما يعني اللي ما يعرف المسائل فيسأل الإمام، أي الشيخ هو الذي يفتيه، هذا العامي. نعم، يختلف العامي عن يقول الأستاذ عبد الله: هل يجوز على الجورب الخفيف المسح؟ قلنا احنا جورب خفيف انه ترجع للمقطع ان شاء الله، حتى لا نتأخر، فصلنا في الجورب الخفيف. زين أستاذ بيلود، جزاك الله خير، نفع الله بك. زين، المشقة تجلب التيسير من القواعد الفقهية 5 الكلية. نعم، جزاك الله خير، صحيح، القواعد الفقهية 5. زين، آمين يا شيخ أبو الحسين. قد ما أنظر لبعض الأسئلة ما تظهر عندي. يقول: هل يجوز قراءة الأستاذ حميد قرآن مع الحيض عند الأحناف؟ هذه سنتكلم عليها بإذن الله تعالى في الدرس القادم ونفصل بها، والصحيح يجوز القراءة فلا دليل على المنع. نعم، الدرس القادم بإذن الله تعالى يعني نتكلم عن الموضوع، لا تستعجل. يقول: هل في الجماع يجب على الحنفي الأخذ ب15 يوما احتياطا؟ طبعا إذا كان حنفيا يأخذه بقول الأحناف، انتهى الأمر. زين، خاصة اللي عندي شهوة يأخذ بقول الأحناف. زين، 10 أيام بعد 10 استحاضة يأتي زوجته، وهذا هنا القرائن، هاي فائدة كطالب علم تنتبه لها. القرائن إنه لون الدم إذا كان أحمرا خفيفا فهذه قرينة أنه استحاضة، أما إذا استمر لون الدم بعد 10 أيام برائحة كريهة ولون أسود فهذا يعني معناه استحاضة. فهذا القراءة إيش تنفعنا؟ يعني تنفعنا. زين، يعني هل يجوز مس المصحف؟ جزاك الله خير، مس المصحف يعني شنو؟ هل الحائض لا يجوز؟ يعني غيره ما فهمت السؤال. الأستاذ عمر يقول: أيهما الأرجح، شافعي أو حنفي مسح الجبيرة؟ المسح الجبيرة كلاهما يقولون بمسح الجبيرة، الخلاف بينهما أنه الشافعي يقول يمسح على الجبيرة بعد أن يتوضأ زين يلبس الجبيرة، وهقول هذا في مشقة درس سابقا مثل الغاية والتقريب القاضي بشجاع. الأحناف يعني ومن قال بقولهم هو الأيسر، يعني المكسور أيضا ما يفكر بوضوء أصلا من الآلام زين، يعني مش أترجحها أو ما شابه، لكن الأيسر الأخذ بقول الأحناف ومن قال بقولهما زين. بارك الله فيكم أستاذ كمال أستاذ عبد القادر، أبحث عن أسئلة ما أعرف ليش بعد أنهي البث أشوف الأسئلة زين. هل يجوز، سؤال ممتاز، للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن والبايل؟ قلنا في لحظة طالب العلم يبحث عن بدائل. أسامة تسألني المرأة حائض تقول هل يجوز لي يا شيخ أن أقرأ القرآن من أمس القرآن وأنا حائض؟ أقول لها، ما أقول لها يعني، أقول لها قرأي من الموبايل، هذا الموبايل رحمة جن، لأن لا يأخذ الموبايل حكم المصحف، فيجوز أن تقرأ من الموبايل. هذا سؤال جيد نافع، نريد إحنا أسئلة نافعة يستفيد منها ال زين. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.